خوفهم ما تقولش كانوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم أصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين هنعيش ونموت وإحنا طيبين قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من ناس الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كرامات الصحابة، ومع الحلقة 16 والتي هي بعنوان كرامة لأبي طلحة الأنصاري بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كلنا عارفين أن أبو طلحة هو الذي كان قبل ذلك تقدم للزواج من أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك. أم سليم مات زوجها بعد المرة العدة بتاعتها، كان يتمنى كل رجل أن يتزوج من امرأة عاقلة مثل أم سليم. فلما سمع عنها أبو طلحة، وكان في هذا الوقت كان ما زال مشركا، فراح وعرض عليها مهرا، وكان جميلا وجيها يعني صاحب وجاهة. فالمهم فلما رأته وقال لها أريد الزواج منك يا أم سليم، فقالت مثلك لا يرد، اللي زيك بالبلد كده عريس لقطة، يعني محدش في الدنيا ممكن يرد، ولكن في مشكلة، أنت امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، ولا يحق لي أن أتزوج من مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى. قالت لو أسلمت أنا هعتبر إسلامك هو المهر بتاعي، لا عايزة فلوس ولا عايزة ذهب ولا عايزة أي حاجة. فظن أنها تساومه ولكن بطريقة كده جميلة، فرح جاي تاني يوم بضعف المهر الذي عرضه عليها. فقالت والله يا أبا طلحة مثلك لا يرد، وأنا ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواك. فعلم أنه أمام امرأة لا ينبغي لعاقل أبدا أن يفرط في مثل هذه المرأة، فقال لها وكيف لي بالإسلام؟ طب أنا لو حبيت أسلم كيف أسلم؟ قالت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وتسلم بين يديه. فذهب أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان النبي جالسا بين الصحابة يعلمهم ويربيهم. فما أن دخل أبو طلحة الأنصاري من على الباب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الفراسة العظيمة، وإذا به يقول هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني، يعني كأنه قرأ أنه يريد أن يسلم الآن، وهذا طبعا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل يأتيه في تلك اللحظة ويخبره يا رسول الله أبو طلحة جاء ليسلم الآن. فدخل أبو طلحة وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مهر أم سليم الإسلام. ولذلك قال الراوي فما علمت امرأة كان مهرها أعظم من أم سليم فقد كان مهرها الإسلام. الله أكبر، كان النماذج دي لما نسمع عنها في زمن الصحابة شيء عظيم جدا بفضل الله. تمر الأيام وأبو طلحة الأنصاري ما زال ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم من هديه وسمته وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتل معه بعد ذلك في الغزوات. فلما كان في يوم أحد كان أبو طلحة يتترس حول النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل السهام التي تلصق في ظهره وفي رجليه، وهو يقول لا تشرف يا رسول الله، يعني ما تبصش، نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني أفديك بحياتي يا رسول الله. وكان هذا من أعظم المشاهد التي فعلها أبو طلحة الأنصاري في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل في يوم من الأيام يؤثره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ شعر النبي، يعني النهاردة الواحد لو كان يعلم أن هناك شعرة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم ودفع فيها ملايين الدولارات لكان حقا له أن يفعل ذلك بفضل الله، لأن هذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنكم بقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يعني بفضل الله سبحانه وتعالى حلق شعره كله ويعطي نصف شعر رأسه هدية لأبي طلحة الأنصاري؟ والحديث رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج يعني رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها، يعني انصرف إلى الجمال الإبل اللي عنده فنحرها، والحجام جالس فقال صلى الله عليه وسلم بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن، يعني أشار الحلاق أنه يبدأ في حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بشقه الأيمن فقسمه في من بين يديه، يعني كل اللي قاعدين قدامه النبي عليه السلام قسم شعره بينهم كلهم، كل واحد يأخذ جزء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى الحلاق أن يحلق الشق الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو طلحة؟ فجاء أبو طلحة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شق رأسه اللي هو شق الشعر يعني الذي حلق من رأسه الأيسر بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية أيضا عند مسلم عن أنس أنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال له احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة وقال له اقسمه بين الناس، يعني شاور النبي عليه الصلاة والسلام الحلاق أن يحلق الشق الأيمن، فلما حلقه أخذه وأعطاه لأبي طلحة، وبعدين شاور الحلاق يحلق الشق الأيسر، فلما حلقه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لأبي طلحة وقال اقسمه أنت بين الناس. الله أكبر. تعالوا بقى نشوف الكرامة التي حدثت لأبي طلحة بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. ظل أبو طلحة ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو طلحة يجاهد في الفتوحات الإسلامية في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي يوم من الأيام طال به العمر وبلغ من الكبر عتيا، ومع ذلك ما تأخر أبدا عن الجهاد في سبيل الله. فعن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة اللي هي سورة التوبة، فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، خفافا يعني شباب وثقالا يعني كبارا في السن، خفافا يعني ليس يعني عندكم المؤونة التي تأتون بها إلى الجهاد سواء عدة الجهاد أو المال أو غير ذلك، ثقالا يعني ما عندكوش ومع ذلك برضو هتطلعوا، سبحان الله، انفروا خفافا وثقالا. فقال أبو طلحة ما أرى إلا أن ربي يستنفرني للجهاد شابا وشيخا، جهزوني. فقال له أبناؤه قد غزوت أبا طلحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض يعني حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر، فنحن نغزو عنك، يعني احنا لما بنغزو ونقاتل في سبيل الله ما احنا في ميزان حسناتك. فقال جهزوني فجهزوه، فركب البحر، كانوا في هذا في تلك الفتوحات كانوا سيركبون سفينة ليصلوا إلى البلد التي يفتحونها، فركب البحر فمات على السفينة، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم يتغير جسده ولم يظهر له أي رائحة إلا رائحة طيبة كالمسك بفضل الله، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. سبحان الله، يعني فضلوا ماشيين هو ميت على السفينة، تخيلوا حضراتكم، والأصل إن الإنسان لما بيترك ميتا يعني ما بيكملش يوم حتى يتعفن الجسد أو يتغير، لا ده هو 7 أيام بفضل الله لم يتغير الجسد ولم يظهر منه أي رائحة إلا رائحة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى، فضل 7 أيام لم يتغير حتى وجدوا جزيرة، فنزلوا على تلك الجزيرة التي لا يعرف أين هي، يعني في مكان بعيد جدا، ودفنوه في تلك الجزيرة، وهناك في هذا المكان البعيد عن الأهل والعشيرة والأصحاب يدفن أبو طلحة، وإن كان مكانه بعيدا عن أعيننا إلا أنه ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى الذي سيجبر كسره يوم القيامة في جنات النعيم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تخيلوا حضراتكم، فشوفوا أبو طلحة الأنصاري بلغ من الكبر عتيا وأولاده كلهم بيجهدوا في سبيل الله، ومع ذلك لا يمكن أن يتأخر، يقول: ألا إني أرى أن ربي يستنفرني شابا وشيخا، جهزوني للجهاد في سبيل الله، ويخرج ويجاهد في سبيل الله، وسبحان الله ويموت ميتة عادية، لكنه يأخذ أجر المجاهد، بل ويأخذ أجر الشهيد، لأنه مات وهو قد يعني ذهب للجهاد في سبيل الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل، مش المجاهدين، لا، منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ده لمجرد إنسان بيدعو بصدق بينال أجر الشهداء ويحشر مع الشهداء. فما ظنكم بمن خرج وهو معذور وقد بلغ من الكبر عتيا وأولاده بيجاهدوا، ومع ذلك أصر أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، ويموت في الطريق ويدفن في تلك الجزيرة بفضل الله، ليقاس له في الجنة ما بين مولده وما بين منقطع أثره وموته، ليكون ملكا له في الجنة يوم القيامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحوفهم ما تقولش كانوا تقدر زيهم، تبقى قريب ربنا يكرمنا ونعيش صدوم. أصل الخير جوانا وفينا ليوم الدين، هنعيش ونموت وإحنا طيبين. قرب يمكن ربنا كاتب لك تبقى زينا ومقامك من ناس الصالحين.